واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في مناقشة الوجه الخامس. حاصل الوجه الخامس المتقدم هو أن المحقق النائين يتمسك بالإطلاق المقابل للتقييد بأو للدلالة على الانحصار. سلك المحقق النائين هذا الطريق لإثبات الانحصار، فقال مثلا في قولك عليكم السلام انذارك زيد فأكرم، لو كان هناك عدل آخر غير الزيارة يوجب الإكرام لكان على المتكلم أن يقيد، أن لا يطلق كلامه، أن يقول مثلاً إن زارك أو نجح يقيد بأو، عدم تقييده بأو هذا دليل على الإطلاق. هذا حاصل كلام المحقق النائيني. المصنف ناقش هذا الكلام وقال بأن الربط الثابت بين الشرط وبين الجزاء الذي دل على اللزوم كما تقدم في الأمر الأول، الأمر الأول قال أن الجملة الشرطية تدل على اللزوم بالوضع، والأمر الثاني العلية بالترتيب أو بالتفريع، والإطلاق المقابل للتقييد بأو يدل على الانحصار. بالنسبة إلى الأمر الأول هذا الربط الدال، الربط الذي هو من نحو اللزوم، شنو المراد منه؟ كان المراد من الربط بين الشرط والجزاء الربط على نحو التوقف، فمجرد استفادة التوقف هو كاف في استفادة الانحصار من دون حاجة إلى إتعاب النفس في إثبات الإطلاق المقابل للتقييد بأو، وقد تقدم. أما بالنسبة إلى الشخص الثاني، لو كان المراد درسنا منه، لو كان المراد مراد المحقق النائيني من الربط المقصود، لو كان مراد من الربط الرابط بمجرد الاستلزام بنحو الاستلزام فقط، الاستلزام والإيجاد من دون توقف، إذا كان الأمر كذلك فنقول لو كان المراد ذلك نقول حتى فكرة الإطلاق المقابل للتقييد أو لا تكون نافعة للمحقق النائيني، فإما أن يكون مراد التوقف فالتوقف لوحده كافي، وإن كان المراد الاستلزام والإيجاد فقط من دون توقف فحتى فكرة الإطلاق المقابل للتقييد أو أيضا لا يمكن أن تكون نافعة لإثبات الانحصار اللي يدعي المحقق النائي. بيان ذلك بيان أن الإطلاق لا ينفع في استفادة الانحصار هو أن الإطلاق كما تقدم يعتمد على قضية كبروية، الإطلاق يعتمد على قضية كبروية وهي أن ما لا يقوله المتكلم لا يريده، ما لا يقوله المتكلم لا يريده. فمثلا إذا قلت أعتق رقبة، المتكلم ذكر وجوب عتق الرقبة ولم يذكر قيد الإيمان، مع أن المتكلم في مقام البيان هو لم يذكر قيد الرقبة، فنقول كل ما لا يقوله لا يريد، هو لم يقل قيد الإيمان، إذن هو لا يريد قيد الإيمان، يعني يريد المطلق، أعتق الرقبة مطلقا سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. هذا الكلام تقدم مو بناء العيد، لا هذا الكلام تقدم وواضح. اللي يريد نقوله أن الإطلاق يعتمد على قضية كبروية هي أن ما لا يقوله لا يريده، لكن الملاحظ شوفوا الملاحظ أن هناك بعض الموارد لا يمكن أن تطبق فيها تلك القاعدة الكبروية. في بعض الموارد مثلا إذا قال المتكلم أكرم زيدا، ما يمكن للسامع أن يفهم أن المتكلم لا يريد إكرام عامر بحجة أن المتكلم لم يذكر إكرام عامر. أنت تقول طالما قال المتكلم أكرم زيدا إذن هو لم يقل أكرم عمرا، إذن نفهم من هذا الكلام أن المتكلم لا يريد إكرام عمرا. ليش؟ لأن المتكلم لم يقل إكرام عمر إذن هو لا يريد. هذا الكلام واضح، هذا الكلام لا يدل على وجوب إكرام عمر بوضوح. هذا من سمي إطلاق؟ من قول أن الإطلاق يعني عدم ذكر وجوب إكرام عمر؟ هو لم يذكره إذن لا يريده. لا، هذا الوجوب إكرام زيد هذا لا يدل على عدم وجوب إكرام عمر. زين، مع أن الكبرى تنطبق على محل الكلام، لم يمكن أن نقول أن المتكلم لم يقل بوجوب إكرام عمر إذن هو لا يريده. زين، شلون نقول هو لم يقله فلا يريد؟ شلون نقول هو لا يريد؟ نقول واضح جدا هو لا يريد هذا، هو حيادي، هو لا يمكن أن نقول هذا الكلام يدل على عدم إرادته. هذا فهذا يخلينا نشك في أصل الكبرى اللي إحنا ذكرناه، أن كل ما لا يقول لا يريده هذا وجوب إكرام عمر ولم يقله، ومع ذلك ولا يدل على عدم إرادته وعلى عدم وجوده. هذا منبه وشاهد على أن ليس لنا قاعدة كبروية على إطلاقها وعلى سعتها العريضة. ما عندنا قاعدة كل ما لا يقوله لا يريده مطلقا، وما لا يقوله هذا الموضوع عام ومطلق. لا، يبدو أن هاي القضية في بعض الموارد تنطبق وتثبت عدم الإرادة وعدم الوجود، وفي بعض الموارد الأخرى لا تثبت عدم الإرادة وعدم الوجود. تثبت عدم الإرادة في مثل اعتقر قبثا، لكن لا تثبت عدم الإرادة في مثل أكرم زيدا. إذن لابد من التفرقة. التفرقة على أي أساس تكون؟ يقول المصنف التفرقة هي على أساس أن القاعدة، التفرقة على أساس أن السكوت وعدم الذكر إنما يدل على عدم الإرادة. شوفوا، إنما يدل على عدم الإرادة إذا كان المطلب الذي لم يذكره المتكلم، إذا كان هذا المطلب اللي ما يذكر المتكلم في كلامه، هذا المطلب إذا كان على تقدير وجوده يكون قيدا في المنطوق وفي مدلول الكلام، إذا كان على تقدير وجوده قيدا في مدلول الكلام وقيدا في مدلول الخطاب، حينئذ نقول سكوته وعدم بيانه دليل على عدم إرادته. مثل أعتق رقبته، هذا أعتق رقبته، إحنا شو نريد ننفي؟ نريد ننفي العدالة. هاي العدالة على تقدير وجودها وعلى تقدير إرادتها من قبل المتكلم، على تقدير إرادتها شنو وظيفة العدالة؟ وظيفة العدالة راح تضيق من مدلول الخطاب، تضيق من مدلول الخطاب المذكور في نفس الألفاظ في نفس الكلمات. هو قال اعتق رقبه، هاي العدالة لو كانت مرادة لكانت موجبة لتقييد الرقبة المفهومة من نفس الكلام، المفهومة من نفس الخطاب، وأن اللازم على المكلف أن يعتق خصوص الرقبة العادلة لو كانت مرادة على تقدير إرادته. هذا إذا كان الأمر كذلك يمكن أن نطبق كل ما لا يقوله لا يريده. هو لم يذكر العدالة، هو لم يقل العدالة، إذن لا يريد العدالة، إذن يريد المطلب. هذا الكلام ينطبق على مثال. أما لو كان المطلب الزائد، المطلب الإضافي الذي يراد نفيه بالإطلاق، لو كان هذا المطلب الإضافي الذي يراد نفيه بالإطلاق على تقدير وجوده لا يضيق من دائرة مدلول الخطاب. إذا كان المطلب الذي لم يذكره المتكلم واللي إحنا على أساس نريد نفيه بالإطلاق، هذا المطلب لو كان على تقدير وجوده لا يضيق من دائرة المدلول المفهوم من الخطاب، وإنما وظيفته شنو وظيفته؟ وظيفته لو كان موجودا على تقدير وجوده لكانت وظيفته أن يبين مطلبا جديدا أصلا غير المطلب المذكور في الكلام، مو وظيفته تقييد المطلب المذكور في مدلول الخطاب ومدلول الألفاظ، وإنما وظيفته لو كان موجودا على تقدير إرادته ووجوده هذا يبين مطلبا جديدا أصلا مستقلا عن مسألة المذكور في الخبر. لو كان الأمر كذلك هذا لا يمكن نفيه، بالسكوت. السكوت وعدم البيان لا يكون دليلا على عدم إرادته. سكوت المتكلم وعدم بيان لهذا النحو من المطلب هذا لا يكون دليلا على عدم إرادته وعلى عدم وجوده. هذا انطبق على مثالنا، هذا انطبق على مثالنا على أكرم زيدا الذي لا يدل على عدم وجوب إكرام عمرو. إذا قال المتكلم أكرم زيدا ما يمكن أن نقول إذن هو المتكلم لم يقل أكرم عمرا، إذن سكوته عن وجوب إكرام عمرو دليل على عدم إرادته. هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام لا يجري. ليش؟ لأن إكرام عمرو حتى نطبق هاي الضابطة، نقول لأن إكرام عمرو لو كان مراد على تقدير وجوده هذا إكرام عمرو لا يضيق من مدلول الخطاب، لا يضيق من دائرة مدلول الخطاب، ولا يضيق من هذا الكلام المفهوم من الكلام، هذا المعنى المفهوم من الكلام. إكرام عمرو، وجوب إكرام عمرو على تقدير وجوبه هو ليس قيدا في وجوب إكرام زيد، ما له علاقة، هذان إكرامان مستقلان، ما قاعد يضيق كما كان وظيفة العدالة التي تضيق من سعة دائرة وجوب إكرام الرقبة تضيق، فيمكن نطبقه هناك في محل كلامنا ما يمكن تطبيقه، لأن وجوب إكرام عمرو لو كان مرادا لما ضيق من مدلول الخطاب، إنما يتكفل لبيان مطلب جديد مستقل عن المطلب اللي يفهم من الكلام. وجوب إكرام زيد مطلب ووجوب إكرام عمرو مطلب ثاني مستقل، ما له علاقة، ماكو كل علاقة بين الإكرامين. فالسكوت عن الأمر الثاني وعدم بيانه لا يعني عدم إرادة، إنما يعني عدم الإرادة لو كان غير المذكور، لو كان المسكوت عنه على تقدير وجوده لقيد من دائرة مدلول الخطاب. هذا يفسر لنا شلون يمكن أن نفرق بين المثالين ونجري الإطلاق في المثال الأول دون المثال الثاني، مع أن إجراء الإطلاق في الأول واضح وعدم إجراء الإطلاق في الثاني أيضا واضح. ليش فرقنا؟ على أي أساس فرقنا؟ مع أن المثالين يشتركان في السكوت وعدم البيان. نقول السكوت وعدم البيان مو دائما دليل على عدم الإرادة، لا بد من التفريق بين هذين النحوين. إذن الضابط في استفادة الإطلاق هو هذا، هو أن عدم ذكر الشيء، عدم ذكر الشيء إنما يدل على عدم الإرادة. السكوت عن ذكر شيء إنما يدل على عدم إرادة هذا الشيء لو كان هذا الشيء على تقدير وجوده مضيقا لدائرة المدلول المفهوم من الخطاب، لو كان مضيقا، وإلا لو لم يكن مضيقا لما فهمنا من السكوت وعدم البيان عدم الإرادة. هذا بشكل كبروي راح نجي نطبقه على محل كلامنا. احنا قاعد نرد على المحقق النائين، اللي المحقق النائين قال السكوت وعدم البيان وعدم العطف بأو هذا دليل على الإطلاق. فإحنا نرد على المحقق النائين قبل أن نطبق على محل الكلام. هذا واضح؟ أكو سؤال على هذا الكلام كبرويا؟ نجي نطبق على محل كلام. نقول المحقق النائيني قال أن السكوت وعدم البيان وعدم بيان العطف بأو هذا دليل على الإطلاق. إحنا حتى يتم كلام المحقق النائيني لابد أن نثبت أن العاطف بأو هذا من قبيل القسم الأول حتى يدخل ويانا بالضابط، وأن السكوت يدل على عدم الإرادة. أما إذا أردنا مناقشة المحقق النائيني فلا بد أن نثبت أن العاطف بأو إنما يدخل في الشق الثاني من الضابطة، فلا يدل السكوت عن لا يدل على عدم الإرادة. ومن الواضح جدا أن العاطف بأو إنما هو من قبيل القسم الثاني. العطف بأو لو كان موجودا على تقدير وجوده، يعني حينما نقول مثلا إن زارك زيد فأكرم، هاي الزيارة لو كان عدل وبديل وعلة أخرى بديلة هي النجاح مثلا، فكان اللازم على المتكلم أن يعرف كما يقول المحقق النائي. إحنا نقول لا، حتى على فرض وجود علة بديلة أخرى ليس اللازم على المتكلم أن يبين، بحيث لو لم يبين لكان عدم بيانه والسكوت دليلا على الإطلاق. ليش؟ وذلك لأن العطف بأو، شوفوا شلون نثبت أن العطف بأو هو من قبيل القسم الثاني من الشق الثاني. العطف بأو ليس في الحقيقة أيضا لما يفهم من الجملة الشرطية. احنا فارضين هذا الشق الثاني في مناقشتنا للمحقق النائني، فارضين أن الجملة الشرطية تدل على التوقف وعلى الاستلزام، على الاستلزام فارضين هذا. نقول أن الجملة الشرطية إن زارك زيد فأكرم تدل على الاستلزام، تدل على الاستلزام أن الزيارة تستلزم الجزاء، تستلزم وجوب الإكرام، الزيارة تستلزم وتوجد وجوب الإكرام. العطف بأو حتى نشوف هو قيد أو ليس بقيد، هذا العطف بأو هذا المطلب هل يقيد من المطلب المذكور في الكلام أم أن العطف بأو يبين مطلبا جديدا؟ الجواب هو أن العطف بأو هذا يبين مطلبا جديدا، ليس مقيدا لدائرة المدلول المفهوم من الخطاب. العطف بأو على تقدير وجوده لو كان هناك علة أخرى في عرض الزيارة، هاي العلة الأخرى في الحقيقة لا تبين تقييدا وتضييقا لدائرة الاستلزام المفهوم من الجملة الشرطية، إنما تبين مطلبا جديدا، إنما تبين استلزاما آخر، استلزاما آخر جديدا مستقلا عن الاستلزام الأول. الزيارة تستلزم وجوب الإكرام، إذا كان عندنا علة أخرى نقول النجاح أيضا يستلزم، هذا أيضا يستلزم، هذا مطلب جديد، هذا مطلب جديد تماما، مثل إكرام عمرو بالنسبة إلى إكرام زيد. شلون قلنا أن إكرام زيد هذا وجوب وإكرام عمرو هذا وجوب مستقل ما له علاقة بالثاني؟ نقول الاستلزامين إذا كان عندنا أكثر من علة، استلزام الزيارة لوجوب الإكرام غير استلزام النجاح لوجوب الإكرام. فهذا العطف بأو لو كان المتكلم يقول أو نجح، هذا العطف بأو ما يريد يقيد الاستلزام المفهوم من مدلول الخطاب، المفهوم من الخطاب هو ليس قيدا على تقدير وجوده، احنا قاعد نتحدث على تقدير وجوده، على تقدير وجوده هو ليس قيدا للمعنى المفهوم من الألفاظ من الخطاب، وليس مضيقا للدائرة حتى تقول طالما المتكلم سكت عنا فإحنا ننفي بالإطلاق، لا هو ليس قيدا، إنما يريد أن يبين مطلبا جديدا واستلزاما جديدا. يريد يقول أولا الزيارة تستلزم وجوب الإكرام نقطة رأس سطر، ثانيا النجاح يستلزم وجوب الإكرام، هذا استلزام ثاني ما له علاقة بالأول تماما، مثل إكرام عمرو اللي هو مغاير لإكرام زيد، وإحنا اتفقنا على أننا لا نفهم من أكرم زيدا، لا نفهم من سكوت عن إكرام عمرو أن عمرو ليس بواجب إكرامه، سكوت لا يدل على ذلك، سكوت حياتي تجاه الوجوب وعدم الوجوب. إذن بينا الضابط بشكل كبروي وبينا انطباق الضابط على محل الكلام، وبذلك نقول أن هذا الإطلاق اللي دعاه المحقق النائيني لا يمكن أن يكون نافعا، أصلا ما عندنا شيء إطلاق، أصلا الجملة لا تشتمل على إطلاق، هذا مو إطلاق، أنت فهمت إطلاق، إحنا نقول مو كل سكوت هو إطلاق، السكوت إذا كان قيدا يكون إطلاقا، أما هذا اللي ذكره المحقق النائيني هذا ليس إطلاقا. قال وعلى الثاني، هاي مناقشة المحقق النائني، وعلى الثاني المصنف قال أنت شنو تريد من الرد المفروض؟ تريد التوقف؟ توقف كافي. تريد الثاني الاستلزام؟ فهذا مناقشته. وعلى الثاني يعني على أن يكون الربط هو بنحو الاستلزام، لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم ب بما أسماه أو بما سماه المرزا بالإطلاق، هو سماه إطلاق، هذا مو إطلاق، بالإطلاق المقابل لأو، لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط وبين الجزاء. هو ما يضيق، هذا وين قاعد يتحدث؟ قدم الصغرى، يتحدث عن الصغرى، يقول إذا كان عندنا علة أخرى أيضا تستلزم وجوب الإكرام، هذا الاستلزام هذا مطلب جديد مستقل، ليس مطلبا مقيدا لما يفهم من الخطاب. قال لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط وبين الجزاء، فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بالإطلاق. هو ليس قيدا، هو مطلب جديد مستقل، ليس قيدا حتى ينفى بالإطلاق، بل لا يكون، فلا يكون العطف تقييدا بل إفادة، هاي إفادة معطوفة على تقييد، هو ليس تقييدا وإنما هو إفادة لمطلب إضافي جديد مستقل، تماما مثل إكرام عمرو بالنسبة إلى إكرام زيد. وليس كلما، هاي الكبرى الآن جابها، يقول وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق. ما عندنا كل ما لا يقول لا يريده، مو كل ما لا يقول مطلقا، لا، كل ما لا يقول مما يصلح أن يكون قيدا ومضيقا لدائرة ما يفهم من الكلام. وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق ما لم يكن المطلب المسكوت عنه مؤديا إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام، كما في العادلة بالنسبة إلى الرقبة، هذا يضيق. أما بالنسبة إلى وجوب إكرام عمرو، بالنسبة إلى وجوب إكرام زيد، هذا الكلام لا يتم. المصنف بعد أن اتضح من خلال بيانه، اتضح فشل كل المحاولات المدعاة سابقا التي ترمي لإثبات المفهوم، مفهوم الشرط. بعد أن اتضح هذا، المصنف كأنما يقول احنا لابد ان نسلك طريق آخر غير الطرق المذكورة سابقا، لابد ان نسلك طريقا آخر لإثبات مفهوم الشرط غير الاعتماد على الأدلة البرهانية و القواعد العقلية الفلسفية المتقدمة، قاعدة الواحد وامثالها واستحالة اجتماع علتين على معلول واحد، لأن هذا يكون بعيدا عن إثبات معنى لكلام. احنا الآن شو نريد نثبت؟ احنا نريد نثبت أن الجملة الشرطية هل تدل بالإضافة إلى الثبوت عند الثبوت، هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع أو لا. وهذا المفهوم، الجماعة اجوا وسعوا من دائرة القضية وذكروا قواعد فلسفية وعقلية حتى يثبتوا دلالة كلام على معنى من المعاني. نقول القضية مو بتلك الدرجة من الصعوبة حتى نجي احنا نعقد المسألة، نعقد المسألة ومع ذلك هم لم يتوصلوا الى اثبات المفهوم، تبين بطلان كل هاي المحاولات المتقدمة. اذا لابد من سلوك طريق عرفي استظهاريا من أول الأمر، نقول أن الجملة الشرطية تدل بوضوح وظهور على التوقف، واضح كل جملة شرطية تدل على التوقف. إذا قال مثلا إن نجح زيد فأكرم، إن نجح زيد فأكرم، أكثر من مرة هذا ذكر المثال وهو عرفي وواضح حتى عامة الناس يفهمون هذا المعنى. إذا واحد قال إن نجح زيد فأكرم، جاب الشهادة زيد كلها كذا مو نازح ومع ذلك أكرم، هذا المكرم ألا يعاتب ويلام من قبل العرف؟ يقول له شلون أنت من ناحية تقول إذا نجح فأكرم، شلون أكرمته ودللته وهو ليس بناجح؟ هذا خلاف اللي ذكرته. يعني شنو؟ يعني أن السامع العرفي فهم من الجملة الشرطية التوقف، وإلا لو لم يفهم التوقف لما لام ووبخ هذا المتكلم، لوم وتوبيخ أدل دليل على أن العرف يفهم وينسبق إلى ذهنه ويتبادر إلى ذهنه التوقف. هذا التوقف أمر واضح وجلي ولا يحتاج إلى استدلال، بل لا يحتاج إلى تنبيه في إثباته. وبذلك نفهم من الجملة الشرطية، بناء على ذلك، بناء على فهم التوقف، نفهم من الجملة الشرطية الانتفاع عند الانتفاع، لوضوح أن المتوقف ينتفي بانتفاء المتوقف عليه. هاي قضية وجدانية وواضحة، فتدل الجملة الشرطية على المفهوم في مرحلة المدلول التصوري أصلاً. أصلاً ما نحتاج إلى إجراء الإطلاق وإثبات الدلالة التصديقية. الجملة تدل على التوقف، التوقف يعني الانتفاء عند الانتفاء في مرحلة المدلول التصوري. لكن هذا الذي يذكر من أن المتبادر من الجملة الشرطية والمنسبق منها التوقف، هذا الكلام وإن كان أمراً صحيحاً ووجدانياً ومعلوم ومثلث، لكن كما ذكرنا في مناقشة الوجه الأول، هذا يصطدم بوجدان آخر. هذا وجدان تبادر التوقف من الجملة الشرطية المسلم والواضح والمعلوم، هذا يصطدم بوجدان آخر. شنو الوجدان الآخر؟ وجدان عدم الشعور بالمجازية فيما لو استعملت الجملة الشرطية في غير موارد الدلالة على الانتفاع عند الانتفاع. إذا استعملنا الجملة الشرطية في مورد لا يدل هذا المورد على الانتفاع عند الانتفاع، من يشعر بمجازية؟ من يشعر بمجازية؟ عدم شعورنا بالمجازية هذا يصطدم مع التبادر، تبادر التوقف من الجملة الشرطية الذي يكون علامة على الوضع. التبادر علامة على الوضع، يعني أن الجملة الشرطية موضوعة لما يدل على التوقف، الانتفاع على الانتفاع، وحينئذ المفروض إذا استعملناها في غير موارد التوقف، في غير موارد الدلالة على الانتفاع عند الانتفاع، المفروض يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. احنا ما نشعر أيضا بالوجدان بثقل المجاز، هذا أيضا وجدان مسلم، لكن يتنافى هذان الوجدانان ويتزاحمان. التزاحم في الوجدانيات أمر ممتنع، مستحيل. ما يمكن واحد يشعر بوجدانه بالجوع وإلى جانب ذلك يشعر بعدم الجوع. الوجدانيات المفروض لا تتنافى، في حين إحنا قاعد نشوف عندنا وجدان أول صحيح ومسلم يصطدم مع الوجدان الثاني الصحيح والمسلم. بعبارة مختصرة شوية، بعبارة مختصرة نقول إحنا عندنا وجدان التبادر من الجملة الشرطية، تبادر التوقف من الجملة الشرطية الذي يقتضي وضع الجملة الشرطية للتوقف. هذا من ناحية. من ناحية أخرى عندنا وجدان آخر، وجدان عدم الشعور بالمجاز فيما إذا استعملت الجملة الشرطية في غير موارد التوقف، في غير موارد، بعبارة أدق، في غير موارد الانتفاع عند الانتفاع. فيما إذا قلت مثلا إن نمت فتوضأ، وجوب الوضوء لا ينتفي بانتفاء النوم. إذا واحد لم ينام مو معنى لا يجب عليه الوضوء، ليش؟ احتمال أن يحدث به حدث آخر غير النوم. فهذا مورد من موارد عدم دلالة الجملة الشرطية على الانتفاع عند الانتفاع، ومع ذلك لا نشعر بالمجازية، فيصطدم هذان الوجدانان. الوجدان الأول يدل على الوضع، الوجدان الثاني ينفي وضع الجملة الشرطية للتوقف، ينفي وضع الجملة الشرطية لمعنى يدل على الانتفاع عند الانتفاع. هذا إذا أمكن التوفيق بين الوجدانين، حينئذ يستقيم هذا الكلام من المصنف وننتهي إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بناء على استفادة التوقف أصلاً في مرتبة الدلالة التصورية. وهذا مريح، هذا طريق مريح لإثبات المفهوم من الجملة الشرطية. وإلا إذا لم نتوفق للتوفيق بين الوجدانين فنرفع اليد عن هذا وننتهي، ولا تنقلب السماء على الأرض. نقول الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم. المصنف يقول يمكن التوفيق بين هذين الوجدانين، وذلك لأننا نسلم الوجدان الأول وما يقتضيه، نسلم وجدان تبادر التوقف من الجملة الشرطية، هذا مسلم اللي يقتضي شنو؟ يقتضي وضع الجملة الشرطية للتوقف، هذا نسلمه. ونسلم أيضا، نسلم الوجدان الثاني، نسلم أننا لا نشعر بالوجدان، لا نشعر بوجود مجاز فيما إذا استعملت الجملة الشرطية في مثل مثلا أن نمت فتوضأ، لا مجازية. لكن الذي لا نسلمه هو أن الوجدان الثاني يقتضي عدم الواضع. لاحظوا هذا اللي من سلم، من سلم أننا إذا سمعنا أن نمت فتوضأ هذا يقتضي عدم الوضع للتوقف. صحيح ماكو مجازية، ماكو مجازية في هذا التعبير، لكن هذا لا يعني أن الجملة الشرطية حتى في مثل أن نمت فتوضأ هي ليست موضوعة للتوقف، لا، أقول حتى في مثل أن نمت فتوضأ هي موضوعة للتوقف، وبذلك تقع المناسبة بين الوجدانين، بعد لا تعارض بين الوجدانين، الأول يقتضي الوضع، الثاني أيضا لا ينفي الوضع. أنت منين جبت التناسي والتزاحم بين الوجدانين؟ قلت أن الوجدان الأول يدل على الوضع، الوجدان الثاني يدل على عدم الوضع، ينفي الوضع للتوقف بحجة يقول أننا إذا استعملناها في موارد الانتفاع، في غير موارد الانتفاع عند الانتفاع من يشعر بمجازية، يعني ما موضوع للتوقف. نقول لا، نقول حتى في مثل هذا التركيب هي موضوع للتوقف، وهذا التركيب لا ينفي الوضع حتى ينافي الوجدان الأول اللي يثبت الوضع. إذن الأول يثبت الوضع، الثاني لا ينفي الوضع، وبذلك يقع التصالح بين الوجدانين. أما أن الثاني لا ينفي الوضع، شلون لا ينفي الوضع؟ نقول إنما ينفي الوضع إذا كان تفسير عدم المجاز في مثل إن نمت فتوضأ، إذا كان تفسيره منحصر بعدم الوضع لما يدل على الانتفاء عند الانتفاء، إذا كان تفسير هذا الوجدان الثاني منحصر وما عندنا طريق لأن نفسر هذا الوجدان الثاني إلا بعدم الوضع، يقول إيه، حينئذ تقع المنافاة بين الوجدانين. لكن إحنا يمكن أن نذكر تفسيرا آخر نفسر فيه عدم دلالة إن نمت فتوضأ على الانتفاء عند الانتفاء، عدم الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء غير مسألة عدم الوضع، نبقى نآمن بالوضع ونتمسك بالوضع للتوقف، لكن نقول إنما لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء لأجل شيء آخر وهو عدم تمامية الإطلاق في مفاد الجزاء. أنت مو عندك ركن آخر من أركان الدلالة على المفهوم، أنت ليش دائما نشوف عدم دلالة على المفهوم في جملة من الجمل تقول المختل هو الركن الأول التوقف؟ لا، فخلي نقول المختل هو الركن الثاني، الركن الثاني هو المختل، يعني عدم إرادة الطبيعي، عدم إرادة طبيعي الحكم. هاي الجملة إن نمت فتوضأ إنما لا تدل على نفي وجوب الوضوء عند انتفاء النوم، إنما لا تدل على ذلك لأن المعلق في الجزاء هو مو طبيعي، المعلق في الجزاء هو شخص من أشخاص وجوب الوضوء. يعني المتكلم يريد يقول إن نمت فيترتب عليك نحو من أنحاء وجوب الوضوء، وهذا لا يمنع وجود نحو آخر، وجود شخص آخر من وجوب الوضوء متوقف على شنو؟ على البول وعلى غيره من الأحداث الأخرى. فبانتفاء النوم إنما ينتفي الشخص، وهذا لا يعني عدم وجود شخص آخر متوقف على حدث آخر وعلى ناقض آخر. صحيح هاي الجملة لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، لكن لا لأجل عدم وضع الجملة الشرطية للتوقف، لا موضوع للتوقف ومستعملة في التوقف، ولا محذور من هاي الناحية من ناحية الركن الأول. إنما نقول بعدم دلالة بعدم وجود بعدم كون المعلق هو طبيعي الحكم، عدم كون المعلق في الجزاء هو الطبيعي، وهذا أقصى ما يقتضيه شنو؟ عدم وجود إطلاق، لا يقتضي المجازية، لا يقتضي عدم استعمال الألفاظ فيما وضعت له، هذا يقتضي عدم تمامية الإطلاق في جانب المعلق. الحكم المعلق في الجزاء المعلق على الشرط هذا الحكم مو مطلق، والإخلال بالإطلاق لا يعني المجازي، وبذلك ينسجم مع وجداننا. إحنا لا نشعر بالمجاز لأن الذي حصل ليس استعمال المجازية، نحن لا نشعر بالمجاز في إن نتوضأ لأن الذي اختل ليس هو استعمال الجملة الشرطية في غير المعنى الموضوع له، إنما الذي اختل هو الإطلاق، والإطلاق إذا اختل ولم تتم مقدمات الحكمة هذا لا يعني أن الاستعمال استعمالا مجازيا، فنبقى نحافظ على الاستعمال الحقيقي، وفعلا نحن لا نشعر بوجداننا بثقل المجاز، لكن مع ذلك نقول الجملة الشرطية لا تدل على الانتفاء، عند الانتفاء ليس لعدم استعمال الجملة في التوقف، إنما لأجل عدم كون المعلق هو الطبيعي، المعلق هو الشارع، وبذلك يمكن أن نوجد الانسجام والتلاقى بين الودانين، ومع ذلك نبقى نقول أن الجملة الشرطية موضوع على التوقف، فتدل في جانب الركن الأول تدل على المفهوم دلالة تصورية. فالأولى من ذلك كله، مطلب كله دقيق، قال فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا، الأولى من ذلك يعني الأولى من هاي الوجوه الخمسة اللي دخلتنا في تعقيدات قاعدة الواحد وقواعد فلسفية وأطلاق وأو وواو، هذا كله ما إلى داعي. فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للرابط بمعنى التوقف والالتساق، واضح المصنف قصده أن الجملة الشرطية موضوعة مو للتوقف كمفهوم إثني، واضح هذا هو علمنا من أول، يعني للنسبة التوقفية ما يوازي قصده، ما يوازي التوقف والالتصاق هو علمنا، فمو من الإنصاف أن نشكل عليه، لا هو لفتنا الرجل كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف، يعني النسبة التوقفية والنسبة الالتصاقية من قبل الجزاء بالشرط، وعليه فيثبت المفهوم بسطر واحد، نستظهر عرفا التوقف فيدل تدل الجملة الشرطية على المفهوم، هاي مو هم دعوة قابلة للنزاع، لا كل احنا كل العرف يؤمن أن الجزاء متوقف على الشرط. وأما ما نحسه، تعال إلى جواب الإشكال اللي احنا أوردناه على الوجه الأول من تعارض وتزاحم الوجدانين، في جواب يقول هذا نقدر نفسره، يقول وأما ما نحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار، مثل ايش؟ مثل ان انت فتوضا، يقول احنا ما قاعد نشعر بمجازي، شلون من ناحيه اكو توقف، شلون من ناحيه هذا ماكو انحصار ماكو توقف، ومع ذلك لا نشعر بالمجازي، يقول هذا سهله قضيته يمكن ان نفسره، يقول فيمكن ان يفسر بتفسيرات اخرى، يعني شنو تفسيرات اخرى؟ يعني تفسيرات أخرى غير اللي انت فسرته، شنو اللي فسره هو المستشكل شلون بيه؟ قال الوجدان الأول يقتضي الوضع، الوجدان الثاني يقتضي عدم الوضع، احنا نقول له لا، هذا الوجدان الثاني ما منحصر قضيته بعدم الوضع للتوقف، يمكن أن نبقى نقول أن الوجدان الثاني ينسجم حتى مع الوضع للتوقف، نبقى نقول حتى في إن أنت فتوضأ الجملة موضوعة للتوقف، لكن المتوقف هو الطبيعي، ولذلك لا ينتفي الطبيعي بانتفاء هذا الشر، ما هو انتفاء عند الانتفاء، بس أنت ليش تحصر دائما عدم الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، تحصرها دائما بعدم التوقف، التوقف يبقى حافظ على التوقف، لكن المختل قضية أن الطبيعي هو المعلق، احنا نقول هذا الإطلاق اللي يأخذ بأعناقنا لأن المعلق هو الطبيعي، هذا الإطلاق خليه يختل خلي نرفع اليد عن الإطلاق، ورفع اليد عن الإطلاق لا يعني المجازية، ولذلك هو هذا احنا فعلا لا نشعر به المجازية عندما يقول ان نمت فتوضأ، يعني كأنما الشارع يريد يقول ان نمت فتوضأ، اكو نحو من انحاء وجوب الوضوء متوقف على النوم، نحو اخر من انحاء وجوب الوضوء متوقف على ناقض اخر، اذا انتفى النوم الذي ينتفي هو ذاك النحو، ولا مانع من ان يبقى النحو الثاني المتوقف على شيء اخر، ونبقى دائما نحافظ على التوقف. قال فيمكن ان يفسر هذا عدم احساسنا بالمجاز، لا يمكن ان يعني لا ينحصر تفسيره، عدم شعورنا بالمجاز لا ينحصر تفسيره بان الوجدان الثاني يقتضي عدم الوضع، لا يمكن ان يفسر بتفسير اخر. فيمكن ان يفسر بتفسيرات اخرى من قبيل، من قبيل يعني كأنما المصنف يريد يقول أكو أكثر من تفسير، هذا واحد منه، من قبيل أن هذه الحالات أن نمت فتوضأ لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور، يا ربط، الربط بمعنى التوقف والالتفات، لا مو معنى ما مستعمل بالتوقف، مستعمل بالتوقف بل عدم، إنما تعني لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور، بل تعني عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء، هذا الحكم الموجود في الجزاء، الوجوب الموجود في الجزاء هذا مو مطلق الوجوب، ونبقى نحافظ على التوقف. ومن الواضح، هذا شنو اللي راح يقوله من الواضح، لاحظوا ايش راح يقول، راح يقول طبعا حينما حافظنا على التوقف، يعني بين قوسين حافظنا على المعنى الموضوعي له، حينئذ نحافظ على الاستعمال الحقيقي، واختلال الاطلاق في جانب الجزاء هذا لا يعني المجاز، خليه يختل الاطلاق، اذا قلنا مثلا اكرم كل عالم، وهو يريد خصوص العالم العادل لقرينه ستاتي، هذا مو معنى استعمال مجازي، قرينا بالاصول استعمال العام في المخصص لا يعني المجازية، هذا مو مجاز، اختلال الإطلاق اختلال العموم هذا مو مجاز، يقول بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. ومن الواضح أن هذا إنما يسلم الإطلاق من هو هذا عدم إرادة المطلق، عدم إرادة المطلق في مفاد الجزاء، هذا شنو مشكلته، شنو اللي راح يسوي، راح يخل ويسلم الإطلاق ويسلم قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة، ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فشنو؟ فينسجم مع وجداننا بعدم الشعور بالمجاز، هذا وجدانك من عدم وجود مجاز، هذا صحيح وتام، ليش؟ لأن اللي حصل هو عدم تمامية الإطلاق، وعدم تمامية الإطلاق لا تعني المجاز، المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مو استعمال المطلق مثلا وإرادة المقيد، هذا لا مجاز فيه، وبذلك نحافظ على كلا الوجدانين ونوفق بين الوجدانين، ونبقى ندعي أن الجملة الشرطية تدل عرفا على التوقف، وبذلك يمكن استفادة المفهوم من نفس الجملة الشرطية على مستوى المدلول التطوري أصلا، وبذلك تتم الدلالة على المفهوم. وصلى الله على محمد وآل محمد.